الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الإمام الخميني الراحل للمستضعفين كان نابعا عن من عقيدته وإيمانه. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكار لجماعة داعش الإرهابية الوهابية في صلاح الدين شمال بغداد. والولايات المتحدة تعلن إرسال طائرات متطورة ودعم معلوماتي للدفاع الجوي للإمارات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية تمسك الإمام الخميني الراحل بمشاركة الشعب ودعمه للمستضعفين كمبدأين أساسيين في منهجه، وقال إن مساعي الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باءت بالفشل. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارة وأعضاء الحكومة لمرقد الإمام الخميني الراحل بمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أن رسالة الإمام ترتكز على أن النظام العادل يستمد قوته من الشعب، لافتا إلى سر التحول الكبير الذي أحدثه الإمام محليا وعالميا، وقال أنه يستند إلى الاعتماد على الله وإطلاق مكامن القوة لدى الشعب. وخلال جولته بمقبرة جنة الزهراء جنوب طهران، زار السيد الرئيسي أضرحة شهداء انفجار مقر الحزب الجمهوري الشهيد بهشتي و72 من رجال الثورة، فضلا عن العديد من شهداء الثورة والحرب المفروضة. للمزيد بشأن زيارة كبار المسؤولين الإيرانيين لمرقد الإمام الخميني الراحل تجديدا للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة الإسلامية، نتابع التقرير التالي.
تجديدا للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة الإسلامية في إيران، كبار المسؤولين الإيرانيين يزورون مرقد الإمام الخميني قدس سره وقبور الشهداء تزامنا مع انطلاق احتفالات عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 43. على ضريح الإمام الراحل وضع الرئيس إبراهيم رئيسي إكليلا من الزهور بحضور أعضاء الحكومة وحفيد الإمام الراحل السيد حسن خميني، مجددا العهد والولاء لمفجر الثورة الإسلامية، كما أشار إلى أن رسالة الإمام الخميني كانت مرتكزة على أن النظام القائم على العدالة يستمد قوته من الشعب، فيما لفت إلى أن الأعداء لم يكونوا يريدون نظاما يقوم على أركان الدين، وحاربوا الثورة الإسلامية منذ بداية تأسيسها محاولين إيقافها لكنهم فشلوا.
الأعداء أرادوا للثورة الإسلامية أن تتوقف لكنهم لم ولن يتمكنوا من تحقيق ذلك. لقد قال قائد الثورة الإسلامية خلال لقاء له إنه عندما يعترف الأمريكيون بفشل الضغوط القصوى، هذا الأمر بحد ذاته انتصار للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد بات واضحا الآن أن المقاومة القصوى جاءت بنتيجة والضغوط القصوى باءت بالفشل الذريع.
رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي زار بدوره مرقد الإمام وشارك في مراسم تجديد العهد والميثاق، وأكد أن الثورة التي قادها الإمام الخميني كانت مختلفة تماما عن غيرها من الثورات.
العقبات والعداوات التي واجهت الثورة كانت مختلفة عن غيرها من الثورات، فهذه الثورة قام بها الإمام العظيم في وضع كان مستحيلا للكثيرين، لكنه جعل المستحيل ممكنا. التحول الذي أحدثه الإمام يجب أن يفهم بشكل صحيح مع مرور الوقت.
وتشهد مختلف المدن الإيرانية احتفالات في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية والإطاحة بنظام الشاه، والتي انطلقت الثلاثاء مع ذكرى عودة الإمام الراحل من المنفى وتستمر عشرة أيام، حيث سيتم خلال هذه الفترة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات.
يقام مساء اليوم مجلس تأبيني على روح المرجع الراحل آية الله صافي جولباجاني من قبل قائد الثورة الإسلامية بمدينة قم المقدسة. وفي ذات السياق اعتبرت حكومة الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء يوم حداد عام في البلاد، كما أعلنته عطلة رسمية بمحافظة قم. في غضون ذلك واصلت الأحزاب والجمعيات والشخصيات الإسلامية في داخل إيران وخارجها إصدار بيانات التأبين بالمناسبة، مشيرة إلى الدور العلمي والجهادي للفقيد. وكان آية الله العظمى لطف الله صافي جولباجاني قد وفاه الأجل في مدينة قم بعد منتصف ليل الاثنين عن عمر ناهز 103 عام. إلى العراق، حيث وجه الطيران الحربي العراقي 4 ضربات جوية لأوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. واستهدفت الغارات إحدى الجزرات الوسطية بنهر دجلة مقابل قضاء الدور، مما أسفر عن تدمير 3 أوكار للإرهابيين وقتل من فيها. وفي ضربة جوية أخرى قتل 5 إرهابيين من عناصر داعش خلال استهداف كهف كانوا يأوون إليه في صحراء الحضر جنوب محافظة نينوى. ومن جهة أخرى، نفى مصدر أمني عراقي نبا تعرض مطار بغداد الدولي لقصف بصواريخ الكاتيوشا، وقال إن تفعيل صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للمطار تم بصورة تجريبية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما للدفاع الجوي في الإمارات. وقال البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات. جدد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع التحذير لدولة الإمارات، مؤكدا أنها لن تكون آمنة طالما استمرت في عدوان على الشعب اليمني. ودعا العميد يحيى سريع في تغريدة المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة. في سابقة تعد الأولى من نوعها، صوت العشرات من أعضاء مجلس العموم البريطاني على عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وخلال ساعات محدودة من طرحها، وقع أكثر من 60 نائبا على العريضة، بينهم زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن. وأبدأ نواب آخرون نيتهم التوقيع على العريضة التي طالبت بإطلاق سراح رموز المعارضة وإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المتورطين بجرائم التعذيب. اتهم رئيس الوزراء التركي الأسبق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان باضطهاد الشعب وطالبها بالتوقف عن ذلك. وقال أحمد داوود أوغلو الذي يتزعم حزب المستقبل المعارض إن حكومة أردوغان منفصلة عن الشعب، مطالبا إياها بالتراجع عن الزيادات التي فرضتها على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء. وأضاف أوغلو أن الشعب التركي يصف فصل الشتاء بالأسود، وأن نواجه هذا العام شتاء أسود معتمًا، وقد أدى ارتفاع الكهرباء والغاز الطبيعي إلى عدم قدرة أبناء الشعب على تلبية احتياجاتهم الأساسية للتدفئة. اقتحم آلاف المستوطنين قبر يوسف قرب مخيم بلاطة شرق نابلس بحضور قادة من مستوطنات الضفة الغربية وتحت حراسة أمنية مشددة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن أكثر من 50 حافلة تابعة للمستوطنين اقتحمت قبر يوسف قبل منتصف الليلة الماضية واستمرت حتى ساعات الفجر، مشيرة إلى اندلاع مواجهات محدودة مع عشرات شبان في محيط المنطقة. وقدرت الإذاعة العبرية عدد المقتحمين بأكثر من 3000 مستوطن. بهذا الخبر حبة الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الإمام الخميني الراحل للمستضعفين كان نابعا من عقيدته وإيمانه. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكار لجماعة داعش الإرهابية الوهابية في صلاح الدين شمال بغداد. والولايات المتحدة تعلن إرسال طائرات متطورة ودعم معلوماتي للدفاع الجوي إلى الإمارات. إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم أعزائي سيكون حديثنا عن قصة الرجل الذي يظن أنه لا وجود لزوجة مثالية تناسبه وتستطيع أن تنسجم معه وتكون طول العمر رفيقة درب له بكل ما للكلمة من معنى، لذلك لا نجده متحمسا للزواج، خاصة بعد أن تقدم به العمر وأصبح الزواج في نظره مجرد صورة أو إطار يجمل به شخصيته ويكمل به إناقته، ليس إلا لذلك فقد بقي بلا زواج وبقي وحيدا طيلة حياته، وهذا ما كان بطبيعة الحال ينعكس سلبا على حياته وعلاقاته الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو خارجها، أي مع الآخرين في العمل. حول تداعيات هذه الحالة الاجتماعية وانعكاساتها السلبية، وحول ما يراه الشرع الإسلامي تجاه هكذا أشخاص يظلمون أنفسهم ولا يسمحون لها بالتمتع بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلم المؤمن بأن يكمل نصف دينه قبل كل شيء، سوف نستضيف ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وهما سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من إيران والأستاذة أميرة برغل الباحثة التربوية من لبنان، وذلك لأجل إلقاء المزيد من الضوء على قصة اليوم، فكونوا معنا.
بعد أن أكملت الأم ترتيب المائدة وجهزت كل شيء، راحت تنادي على أولادها وبناتها للتجمع لأجل تناول طعام العشاء، وفعلا تجمع الكل إلا وحيدا الأخ الأكبر الذي عزف عن الزواج ولم يعد يفكر به أبدا. لم يرق هذا الأمر للأم، فهي الحنونة الطيبة دائما، وهي المسؤولة عن توفير ليس الطعام لأولادها فقط، إنما المسؤولة عن توفير حتى الراحة والابتسامة على شفاههم وتجديد الأمل عندهم. لذلك فقد حز في نفسها أن يأكل الجميع طعام العشاء إلا وحيدا. نهضت من مكانها تاركة الأولاد وصاحت بصوت مرتفع: وحيد، يا وحيد، أين أنت يا ولدي؟ تعال بسرعة أرجوك لتتناول معنا طعام العشاء، هيا يا ولدي، هيا بسرعة. لكن وحيدا ظل وحيدا، لم يستجب لما قالته أمه، وكعادته غير ملابسه بسرعة وحاول أن يخرج من البيت لكي لا يعطي مجالا لأحد لسؤاله. وهنا وقفت الأم في طريقه ولم تسمح له بالخروج هذه المرة دون أن يشرح لها ما يعانيه، لكن كل محاولة الأم راحت في مهب الريح، فلم يكن وحيد على مرامه، ولم يكن بمزاجه الطبيعي الذي كان عليه بالأمس، فخرج وترك أمه وأسئلتها دون جواب. ولما عادت الأم قالت لها ابنتها مريم: يا أمي، لما لا تذهب إلى بيت الخالة أم سلام لتطلب ابنتها الكبرى لوحيد؟ فهي حتما تلائمه وسوف يرضى بها، صدقيني يا أمي. قالت الأم وهي الواثقة من كلامها: أنسيت كم من فتاة تقدمت في طلبها لأخيك وقد رفضها لأسباب وحجج كثيرة؟ بنت خالتك سمية قصيرة، وبنت خالتك خيرية نحيفة، بنت عمك لم تكمل الشهادة الجامعية، بنت الجارة أم أزهار تجاوزت 30، وا وا وا. أصحيح ما أقوله؟ أجابت مريم بحسرة: نعم يا أمي، هذا صحيح.
لكن هل سنقف مكتوف الأيدي ونترك وحيدا في أزمته التي أخذت تتفاقم يوما بعد يوم؟ ولكن في أحد الأيام عاد وحيد إلى البيت وقد حمل ولأول مرة خبرا سارا أراد أن يبثه لأمه، فلطالما دعت وتوسلت إلى الله أن يفرج عنه محنته بأن يجد بنت الحلال التي تستطيع أن تسعده وتداريه. نادى على أمه، ولما جاءت قال لها: أنا اليوم في غاية السعادة يا أمي، أنا اليوم في غاية السرور، لا تستطيع الأرض أن تحمل فرحتي. أسرعت الأم بسؤاله: وما الذي حصل؟ هيا أخبرني، قل لي يا ولدي، هيا قل أرجوك. قال وحيد: وجدتها يا أمي، نعم وجدتها. سألته الأم: ومن هي؟ قال: إنها هي العروس التي صبرت وانتظرت لأجلها طويلا. تهلل وجه الأم بسرعة فرحا وبشرى وقالت: هيا قل لي يا وحيد، قل لي أرجوك، من هي وأين وجدتها؟ قال: صبرا علي يا أمي، فالفرحة لا تسمح لي بالكلام من فرطها. اندهشت الأم مما تسمعه فقالت: لقد أسمعتني اليوم خبرا سوف يظل أسعد خبر في حياتي يا ولدي وأجمل يوم في حياتي. حالما سمعوا بالخبر تجمع إخوة وحيد وأخواته حوله وأصروا أن يبوح بالسر الذي أراد منه وحيد أن يكون ولو للحظة سببا في متعته التي حرم منها سنوات طويلة. نظرت إليه أمه وقالت له: ألا تريد أن تقول من هي عروسك التي أخيرا وجدتها يا بني؟ قال لها: نعم يا أمي، أخيرا وجدتها، إنها حسناء بنت الحاج فريد. سعدت الأم كثيرا بالفتاة لأنها كانت واحدة من فتيات الحي الرائعات الجمال والأخلاق والسمعة والجاه والمال، كانت حقا مثل ما وصفتها مريم أخت وحيد، إنها اسم على مسمى، اسمها حسناء وهي حسناء في كل شيء. نعم مستمعين الأفاضل، وفعلا استعد الجميع للذهاب إلى بيت العروس بعد أن تم تحديد الموعد طبعا. فعند الساعة 7 مساء طرق وحيد الباب وفتح الحاج فريد وهو بكامل هندامه وملابسه الوقورة وقال: تفضل يا ولدي، تفضل، أهلا وسهلا بك وبعائلتك. دخل الجميع وعلائم الفرحة والسرور قد ملأت أركان البيت. شعر وحيد حينها بسعادة لا توصف، خاصة وأنه كان يظن قد عثر أخيرا على الفتاة التي قال عنها إنها حقا الفتاة المثالية التي طال صبري في انتظارها. تقدمت الأم وطلبت يد الفتاة حسناء لابنها وحيد. رحب والد الفتاة وبارك بهذا الطلب كثيرا ورجى من الله سبحانه وتعالى أن يوفر كل أسباب الراحة والاستقرار لهما. شكرت الأم كلام السيد فريد وقالت له: نحن نتمنى أن يتلائم العريسان على كل شيء وأن يكونا يدا بيد طوال حياتهما لكي لا يسمحا للمشاكل أن تخترق علاقتيهما أبدا. بدوره شكر أيضا السيد فريد والدة وحيد على حسن مشاعرها، وفجأة نطقت العروس وقالت: أشكركم كلكم على حضوركم وأشكركم على كل شيء، وأتمنى أن أكون العروس المثالية لابنكم وحيد، إلا أنكم لم تتكلموا بشأن مطالبي وشروطي لحد الآن. ساد صمت رهيب حينها كل الحاضرين وأولهم وحيد الذي انبرى قائلا دون تردد: مطالب؟ شروط؟ نظرت حسناء إلى وحيد وقالت: عفوا، أراك منزعجا قليلا يا وحيد، أم إنك لم تسمع من قبل بمراسيم الزواج؟ شروطي ومطالبي هي نفسها شروط ومطالب أي عروس يتقدم لطلب يدها أي رجل. فقال وحيد: ولكنك لم تذكري شيئا عن الشروط قبل أن آتي بأهلي، كل الذي قلته لسعاد إنك تبحثين عن الرجل المناسب والملائم والمثقف الذي يستطيع أن يفهمك ويحترمك ويعيش معك دون مشاكل. هنا قاطعته حسناء أمام الحاضرين، قالت: كل الذي ذكرته أمور طبيعية وضرورية في الوقت نفسه. أم تظن أنني سوف أتزوج يوما ما من رجل مجنون؟ نهض وحيد من مكانه وأشار إلى أمه وأخواته بالنهوض أيضا، فلم يرق له كلام حسناء، وكان يظن أنها سترضى بما هو يقرره ويريده فقط. حاولت أمه أن تقنعه ليعدل عن قراره، لكنه أجاب قائلا: لا يا أمي، فهي ليست بالفتاة المثالية.
أعزائي، وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من إيران لسؤاله عما يمكن من خلاله تقديم النصح والإرشاد إلى هكذا شباب لا يعتقدون بوجود الفتاة المثالية للزواج، وكلما تصادفه واحدة يرفض الزواج منها لأحد الأسباب التي أصبحت ترافقه دون مبرر.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. في الواقع هناك من يحمل هذه الأفكار، وللأسف ونكرر ونقول وللأسف، في زمان دخلنا فيه أو قطعنا قسما كبيرا من القرن 21، ولكن نصادف عقليات تتصرف بهذه تعيش هذه التصورات. هؤلاء الأفراد يعني تقودهم الأوهام، هم ينطلقون من منطلقات غير سليمة وسلبية، إما يكون وراءها، وعلى ما أعتقد هكذا، يعني وراءها الوسوسة. هذا مرض الوسوسة من الأمراض النفسية الخطيرة التي يجب على الإنسان أن يستعين بفكره وبعقله لاحتوائه. أحيانا يكون السبب مثلا الإعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس يعطي صاحبه انطباعا بأنه لا يوجد له مرادف على وجه الأرض بين الناس. وطبعا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كلمة رائعة موجودة في القسم الثالث من نهج البلاغة، يقول عليه السلام: إعجاب المرء بنفسه دليل على قلة عقله. العاقل هو من يشعر أنه أقل من غيره، ويشعر بأن الآخرين أفضل منه. ولهذا هناك أحاديث في هذا الإطار، يقول الإمام علي سلام الله عليه: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. فإما من هذا المنطلق أو لا، بعض العناصر هم يشعرون بالعجز أمام مسؤولية الزواج أو إدارة الزوجة أو تخطي حقوق الزوجية، فلذلك هذا التصور، تصور مسؤولية الزواج بأكثر من اللازم، يعود عليهم بالشعور بالانهزام أمام هذا الارتباط وأمام هذه المسؤولية. أنا أعتقد أن الضعف الإيماني أيضا هذا سبب كبير. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بحقيقة واقعة ونشاهدها بالحس وباللمس. الله سبحانه وتعالى أوكل الأمور إلى الإنسان، ولكنه أشعره بأنه فقير إلى دعمه. فلذلك على الإنسان أن يحقق، أن ينقب، أن يختار، ولكن بالحدود المعقولة التي يفرضها التفكير، ويوكل ما يتبقى أو يوكل ما يخشى مسؤوليته إلى الله سبحانه وتعالى. الله وعد الإنسان قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الأستاذ أمير برغل الباحث التربوية من لبنان لسؤالها عن التأثيرات السلبية التي تنعكس على حياة الشباب أمثال وحيد، سواء في عمله أو في علاقته مع الآخرين، وكيف يمكن توعية هكذا شباب وعلى من تقع المسؤولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعزوف بعض الشباب عن الزواج، لذلك تأثيرات سلبية كثيرة، لأن الزواج هو حدث مفصلي في حياة الإنسان، وهو يهدف إلى عمارة الأرض وإلى تحقيق التكامل على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الاجتماعي. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى قضى بأن يتم من خلال عملية الزواج بين الرجل والمرأة حدوث التكامل على الصعيد الروحي والتكامل على الصعيد النفسي والاندماج الاجتماعي في آن واحد. كما أن الزواج مدخل لباب من أهم أبواب العمل الصالح والأجر والثواب. بالنسبة للتكامل الروحي، فيقول الشهيد مطهري في تحليل جميل جدا، يقول بأنه التكامل الروحي عند الإنسان يبدأ عندما يشرع في الخروج من الذاتية والأنانية باتجاه الإنسانية الكاملة. وهذا الشيء لا يستطيع، لا يعني يبدأ به الإنسان إلا عندما يدخل في شراكة مع الجنس الآخر ويخرج من الأنا إلى اثنينية، إلى التفكير في أنا وهي، ثم يخرج من التفكير الثنائي إلى التفكير الجماعي عندما يرزقه الله سبحانه وتعالى الأولاد. وهذه هي الخطوات التدريجية التي تأخذ بيد الإنسان نحو الخروج من الأنا إلى التفكير الجماعي، وهي شرط من شروط التكامل الروحي، علاوة على أنه بهذا العمل يبدأ بتحمل المسؤولية والاندماج الاجتماعي، كما تقول الآية: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالآية تدل بشكل واضح على أن هناك هدف أسمى للزواج من المصلحة الفردية، هناك مصلحة اجتماعية في التعارف والتصاهر بين الناس.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نشكر للضيفين العزيزين مشاركتهما في البرنامج، كما نشكر لكم حسن الاستماع. دمتم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وقد مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ووصلنا وإياكم إلى هذا المقطع، وهو قوله سلام الله عليه:
حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائدا، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا.
اللهم آمين. الإمام سلام الله عليه يتحدث عن بعض خصائص القرآن الكريم يوم القيامة، ومن هذه الخصائص كون القرآن قائد، وكون القرآن ذائد، وكون القرآن شاهد. هذه الخصائص الثلاثة يذكرها الإمام سلام الله عليه للقرآن الكريم: القرآن القائد، والقرآن الذائد، والقرآن الشاهد. بالنسبة إلى القرآن القائد، يقول سلام الله عليه: حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا. هناك قضية ترتبط بالشفاعة. هناك قسم من الشفاعة يسمى بالشفاعة القيادة، أي بمعنى أن القرآن الكريم والعلاقة مع القرآن الكريم في الحياة الدنيا سوف تتجسد يوم القيامة. فإذا جعلت القرآن أمامك واقتديت به وجعلته إمامك الذي تأتم به في حياتك الدنيا، هذه العلاقة بينك وبين القرآن سوف تتجسد يوم القيامة، فيكون القرآن قائدك إلى رضوان الله تبارك وتعالى. بينما إذا جعلت الكتاب خلفك ونبذته وراء ظهرك، هذه العلاقة سوف تتجسد يوم القيامة، فيكون القرآن سائقك إلى النار أستجير بالله. ولهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القرآن الكريم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أستجير بالله. فإذن القضية ترتبط بتعاملنا مع القرآن الكريم. إذا أردنا من القرآن الكريم أن يقودنا يوم القيامة ويوصلنا إلى رضوان الله، فعلينا أن نجعله أمامنا في الحياة الدنيا، أن نأتم به ونقتفي خطاه. أما إذا أردنا لا أن يسوقنا القرآن الكريم إلى النار وإلى عذاب الله، فيكون ذلك عندما ننبذ الكتاب وراء ظهورنا ونهجر كتاب الله وراء ظهورنا. فإذا هذه الخصوصية موجودة للقرآن الكريم. إذا أردت أن يكون القرآن قائدك يوم القيامة إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنان الله، فعليك أن تجعله قائدك في الدنيا، أن تجعله أمامك، لأنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لهذا يقول سلام الله عليه: حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا. إذن من خصائص القرآن الكريم أنه يقود الإنسان يوم القيامة إلى رضوان الله. القرآن قائد إلى الجنان وإلى الرضوان. ومن صفات القرآن الكريم أيضا كون ذائد: ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائدا. الذائد هو الذي يمنع، هو الذي يطرد، هو الذي يحول بين الشيء وبين الشيء الآخر. من ذاد يذود، ذاد الغنم عن الماء إذ منعها من شرب الماء، وذاد القوم عن الحوض كما ورد في أن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذود أقواما، أمير المؤمنين عليه السلام يذود أقواما أيضا عن الحوض، عن حوض الكوثر. من خصائص القرآن أنه يذود، أنه يدفع، أنه يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والذنوب. يعني الإنسان اللي يعيش مع القرآن الكريم طبعا، وإلا كثير من الناس يحملون القرآن ويرتكبون الذنوب بكرة وعشية. لا، الإنسان عندما يكون إنسان قرآني فعلا، أن يعيش مع القرآن الكريم ويحمل القرآن الكريم في قلبه وفي سلوكه، طبعا القرآن سوف يمنعه من كثير من الذنوب التي يمكن أن يرتكبها غيره، يمنعه عندما يريد أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وتلك الأمور التي توجب سخط الله عز وجل. فالقرآن إذن ذائد، أيضا من جملة صفاته ومميزاته أنه ذائد. ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائدا، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا. من جملة الخصائص التي أيضا يذكرها الإمام سلام الله عليه للقرآن الكريم أن القرآن شاهد يوم القيامة. طبعا ربما يشهد ضدنا وربما يشهد لنا لصالحنا، قضية ترتبط بنا. إذا كنا نحل حلال القرآن ونحرم حرام القرآن ونعمل بذلك، يعني ليس على مستوى الاعتقاد فقط وإنما على مستوى العمل، القرآن الكريم سوف يشهد لصالحنا، لأنه يوم القيامة يوم الأشهاد. هناك مجموعة من الأمور التي تشهد، يشهد الأنبياء، يشهد الرسل، يشهد الأولياء العلماء، تشهد الأعضاء، أعضاء جسم الإنسان، تشهد حتى الأرض، الملائكة. هناك مجموعة شهود يوم القيامة يشهدون ضد الإنسان أو لصالح الإنسان. من جملة الشهود القرآن الكريم. القرآن قد يشهد ضدنا، وشاهد مصدق يصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يصف القرآن بأنه شاهد مصدق، إذا شهد لصالح شخص من الأشخاص فإنه مصدق عند الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كان القرآن شاهد مصدق عند الله عز وجل، فعلينا أن نعمل أعمالا صالحة بحيث يشهد القرآن لصالحنا. لا نعمل أعمالا طالحة، لا نخالف القرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، فنحرم ما أحل الله ونحلل ما حرم علينا. علينا أن نحلل ما أحل القرآن، نحرم ما حرم القرآن، ونلتزم بما حلل وبما حرم أيضا. بمعنى أن الأمور التي نهى عنها القرآن الكريم والتي أراد للإنسان أن يبتعد عنها، علينا أن نبتعد عنها حتى يكون القرآن شاهدنا يوم القيامة. ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا. والحمد لله رب العالمين.
النور قدمه صراحة السيد محمد الشوقي.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وحديثنا في هذه الحلقة سوف يتناول موضوع الشفاعة للمذنبين في اليوم الآخر. فالشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، كما أن الله تعالى يأذن يوم القيامة لمن ارتضى من عباده أن يشفع لأهل الذنوب والمعاصي ممن ليس للناس حق في رقابهم. فبعد أن يستوفي العباد حقوقهم وتبقى الذنوب التي هي بين الله والعبد، يأذن الله تعالى للشفعاء أن يشفعوا فيعفو ويصفح عمن يشاء من عباده. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال عز من قائل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة. عزيزي المستمع، الشفاعة هي لمن ارتضى الله دينه من أهل الكبائر والصغائر، أما التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. والشفاعة ثابتة للأنبياء عليهم السلام، وكذلك للأوصياء وللمؤمنين والملائكة. وفي المؤمنين من يشفع في مثل ربيعة ومضر على حد تعبير الأحاديث الشريفة. وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنسانا. والشفاعة لا تكون لأهل الشك وأهل الشرك ولا لأهل الكفر والجحود، إنما تكون للمذنبين من أهل التوحيد. وقد جاء الحديث النبوي بأن الله تعالى يسكن الأعراف طائفة من الخلق لم يستحقوا بأعمالهم الجنة ولا الخلود في النار، وهم المرجون لأمر الله. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وهؤلاء لهم الشفاعة، ولا يزالون على الأعراف حتى يؤذن لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعة أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. ورحم الله الشاعر حيث يقول: آل الرسالة بالصلاة عليهم، والحمد تفتتح الصلاة وتختم، قوم على أبياتهم تتنزل الأملاك، والمبعوث أحمد منهم، بولائهم يعطى الوسيلة مؤمن، وبحبهم يرجو الشفاعة مجرم. شفاعة عزيزي المستمع، قد يحتاج الإنسان في حياته العامة إلى الشفاعة، كأن يذنب ذنبا أو يرتكب خطأ مع إنسان آخر فلا يعفو عنه، فيلجأ إلى أحد الأشخاص من ذوي التأثير أو المكانة الاجتماعية، فيطلب منه أن يكون شفيعا له ووسيطا بينه وبين غريمه. وهذا الأمر إذا كان في حدود الأمور المباحة وضمن الموازين الشرعية فلا بأس به، بل إنه إذا دخل في باب فض النزاعات والخصومات فإنه يعتبر عملا عظيما وفيه ثواب كبير. ولكن إذا كانت الشفاعة تستلزم ضياع حق أو التستر على مجرم والدفاع عنه فإنها تحرم. بعض المجرمين يرتكب جريمة قتل مثلا فيلجأ إلى وسيط ما من الناس ليتدخل في القضية لدى الشرطة مثلا لتبرئته. هذا العمل حرام شرعا وفيه تعطيل للحدود وضياع للحقوق، فلا يجوز الحيلول بين القانون والشرع وبين تنفيذ العقوبة بحق المجرمين المتجرئين على الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
روي أن رجلا كان له عند المتوكل عطاء سنوي، فغضب عليه وقطع عنه عطاءه، فطلب إلى الإمام الهادي عليه السلام أن يشفع له ويعيد إليه عطاءه، ثم خرج من عند الإمام عليه السلام وذهب إلى بيته، وفي الليل بعث إليه الخليفة يستدعيه، فذهب إلى هناك وسأل البواب: هل جاء علي بن محمد هنا؟ فأجابه: لا، لم يأت. ثم أذن له بالدخول على الخليفة العباسي فأكرمه وأعاد له عطاءه. فلما خرج قال له الفتح بن خاقان: قل لعلي بن محمد يعلمني الدعاء الذي دعا به بدل أن يشفع لك فقضيت حاجتك. وعاد الرجل وسأل الإمام عليه السلام عن الأمر فقال له: إن الله عودنا ألا نلجأ في المهمات إلا إليه ولا نسأل سواه، أما الفتح بن خاقان فإنه يوالينا بظاهره دون باطنه، وهذا الدعاء لا ينفعه. ثم علمه الدعاء وهو: يا عدتي عند العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، يا واحد يا أحد، ويا قل هو الله أحد، أسألك بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، صلي على جماعتهم وافعل بي ما أنت أهله، أي أطلب حاجتك. هكذا عزيزي المستمع، عرفنا أن الشفاعة من الأمور الثابتة في اليوم الآخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام وللمؤمنين الصالحين. أما الشفاعة في الدنيا لقضاء الحوائج فهي جائزة إذا لم تؤدي إلى فعل الحرام أو سلب الحقوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا
رب. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كان الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
الله